بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. يلا تفضل أبو مجبل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لو تكرمت أنا أبغى أسألك، أن صليت مع كم سؤال، صليت مع أحد المساجد هنا وهو صليت صلاة رباعية وصلاة الظهر، فبعد ركعتين الأوليات الإمام كان يعني من الإخوان، ما أعرف ومن وين بالضبط، لكن ركعتين الأوليتين لما صليناها في الثالثة يعني بعد ما صلينا التشهد سوى التشهد بالركعة الثالثة، وبعدين قام سلم سلام، وبعدين راح ركع سجدتين سجدة السهو،
يعني صلى ثلاث ركعات الظهر.
أبوي
صلى ثلاث ركعات الظهر.
إيه، أول بدينا الصلاة صلينا ركعتين، سوينا التشهد العادي، بعدين بالثالثة سوى مرة ثانية، سوى قاعد يعني يسلم على اليمين وقام سجد سجدتين وشهو. أنا ما سجدت معه صراحة، لأن أنا أعرف إن الله أعلم، أنا كذي يعني تراوالي إن السلام هو انتهى الصلاة
كل. طيب، وش سويتوا بالركعة الباقية؟
الإمام، الإمام طبعا.
أبو مجبل،
هلا أبوي.
وش سويتوا بالركعة الرابعة الباقية؟ سويتوا فيها؟
كملناها وكملها، وإحنا كملنا معه، لكن أنا وانا قلت انا ما يعني ما سلم معه، انا ما سلمت ولا سجدت معه، انا ما سجدت معه ولا سلم للجمعه.
إيه بس يا ابو مجبل، باقي لكم ركعه، صليتوها الرابعه ولا ما صليتوها؟
صليناها الرابعه، صليناها، لكن اتكلم على الثالثه. الله يسلمك.
وهو هو هو, هو هو الامام جاب الرابعه بعد؟
جاب الرابعه.
زين. طيب، عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الله يسلمك، ابي في سورة غافر يقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعم. الآية الثانية، الله يسلمك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت.
نعم، صحيح.
الفرق بين الآيتين، الله يكرمك، واحدة فتحت والثانية واحد بالواو.
صحيح صحيح صحيح.
أبي أشرح من عندك لو تكرمت.
أبشر أبشر،
جزاك الله خير. أبي زواج الفيديو، واحد أبي ولدي بقى زوجة وبعيد علي شوي. بالفيديو هل يجوز زواج الفيديو عبر بالفيديو والشهود شغلات؟ أبي تشرح لي الشيء هذا.
يعني مباشر، ها؟
إيه مباشر. أنا أقول يعني هل بعد يعني يجوز الشهود من ناحيتي أنا ولا من ناحية من هناك؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، الله يكرمك، سامحني، في مرأة قاعد أعلمها أنا الصلاة، هي عمرها 70 سنة، أعلمها الصلاة عبر الفيديو، ولا أقول لها، أعطيتها يعني مثل مواقع إسلامية وقلت لها ليش ما يعلمونك في ديرتك هناك، قالت لي ما أحب أنا، بس ما أعرف ليش، يعني أنا قاعد أعلمها بالفيديو، أنا أصلي وكل مرة تدق علي بالواتساب وأصلي بالفيديو يقول لي علمني الصلاة.
هي غير عربية،
ها؟ جائز ولا أنا ما أصلي، وقتي غير، يختلف عن وقتها في بلدها، هي عربية مرة، هي يعني
إن شاء الله
يعني عربية. فإيش رأيك يا شيخ؟
إن شاء الله أبو مجبل، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
هذه المرة خلنا أصلك، هل يسود عندنا عملية؟ والعملية هي قالت، هي ما عمرها صلت. عمرها صلت، هي قالت لي
الله المستعان.
هي يعني جات كافئني، انا قلت انا ما اخذ مكافاه. إيه؟ لا انا ما اخذ مكافاه دغري من العمليات كم تكلف 100,000 جنيه كذي في عندنا. قلت لها انا ما اخذ مكافاه, قلت لها ابي من الشيء قبل العمليه, قلت لها انا ابيك انت ما, قالت لي انا ما عمل صور, قلت لها شاهدي قبل العمليه لا سمح الله يصير شيء ولا هذه, كان تقول لي طيب. قلت لها بعدين كلمتها قلت لها كيف ما تصلين وهذه الصلاه شيء شيء, شغلت لها قالت لي ان شاء الله اذا نجحت العمليه بصلي, والحمد لله نجحت العمليه, سويت لها العمليه ونجحت العمليه. وبعدين قامت قالت لي ابيك انت تعلمني الصلاه, قلت لها ليش ما يعلموني هناك, كان بيقول لي انا بك انت تعلمني انا استحي.
الله يحفظكم,
يعني مره كبيره ومن شنو هذه السالفه ما فيها بتكون عيش.
واضح ابو مجد, حاضر تسمع الجواب بعد شوي ان شاء الله, بارك الله فيك. مرحبا مرحبا, تفضل ابو ليث. يا أبا ليث.
ألو, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ, بارك الله في علمك وعمرك.
آمين, جزاك الله خير
يا شيخ. عندي سؤال وأريد فد يعني مو سؤال وشرح منك هم, يعني من حضرتك نصيحة للمسلمين. من هسه يا شيخ دا نشوف بالمدينة, دا نفطر من نطلع برا نشوف من هسه دا يستعدون لاحتفالات رأس السنة وهاي تزيين الأشجار وما ذلك يعني وقطع الكيكات وهاي من هسه يا شيخ.
إن شاء الله يا أبو ليث.
نصيحة للمسلمين.
إن شاء الله يا أبو ليث حاضرين.
لأن من تقول لهم لا يجوز إنه شرك هذا عيسى ابن الله, فيعني ما حد يدير بالي يعني ما والله فد نصيحة يا شيخ.
أبشر يا أبو ليث, حاضرين أبشر. مرحبا مرحبا.
بارك الله فيك. بارك.
فضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خير, عندي ثلاثة أسئلة إذا تسمح.
تفضل.
السؤال الأول, ما حكم إجراء عملية شد الجسم بعد إجراء مثل عملية قص المعدة يعني, وذلك لإزالة الترهلات, وهل هذا يؤثر يعني إذا كانت امرأة مقبلة على الزواج؟
إن شاء الله.
طيب, والسؤال الثاني عند النوم, هل على المرء إعادة الأذكار إذا قام يعني يسيرا, إذا قام على من على الفراش يسيرا, وهل يجب قول الأذكار على الفراش قبل النوم أو يعني أو ممكن يكون هو واقف مثلا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث, في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين, ما الحكم من قوله تعالى زين للناس بدل الرجال يعني, بما أن في حب الشهوات من النساء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ.
حياك الله. تفضل أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاك الله خير.
وياك.
الحين صلاة الظهر الرباعية وصلاة العصر, أنا كنت من أول أصلي ركعتين, الركعتين الأخيرات ما أسجد فيها, هذا من قبل يمكن, لأن أنا الحين عمري بأربعين عمري هالحين, يمكن ما السجدة اللي بالركعات الأخيرات ما أسجدها يا شيخ.
وشلون تصلين أجل؟ وشلون تصلين؟
أصلي التشهد الأول.
إيه.
وأقوم للركعتين الأخيرات.
أيوة.
وأركع مع بعضهم السجدتين سجدة واحدة.
سجدة واحدة بس.
إيه, جزاك الله خير. وش عليها الحين؟ يمكن أنت. بس ما. ما صححت خطاي غير يمكن حول 10 سنوات كذا.
وانت وين عايشة, في البر يعني؟
لا والله يا شيخ ماني بالبر والحمد لله والشكر, بس
شلون
حافظتني عاصرة على سنن رواتب بس فهمت
ما عمرك شفت اللي حولك يعني يصلون سجدتين؟ ما شفت الحرم المكي والمدني؟ ما شفت يعني هل
ما ركزت غير مع التراويح, صلاة التراويح يا شيخ.
إيه يعني صليت التراويح وبدأ انتبهتي.
إيه صليت العشاء مع التراويح مع العلماء.
وراع البيت ما يعلمكم راع البيت؟
راع البيت ما أدري يمكن انتبه, من راع البيت صلي بالظل هنا المسجد.
الله يعيننا وياك, الله يعيننا وياك. لا حول ولا قوة.
الله يجزاك خير يا شيخ. والسؤال الثاني, عبات الكتف الواسعة, ما حكم عبات
إيش؟
الكتف الواسعة
إن شاء الله.
والثاني السؤال الثالث يا شيخ, صلاة السن الرضعي السنة اللي قبل العصر ما فاضلها.
أنت الحين يا موليد كم عمرك؟
الحين 40.
ومن 10 سنوات بديت تعرفين أنه في سجود سجدتين في كل ركعة.
إيه.
وانت تصلين إيه؟ تصلين من مبطي ها؟
اي اصلي والله الحمد ومن يوم الحمد لله صليت وانا بعديت انا شيخ الحمد يعني لله ملتزم في السنن الرواتب.
من وانت صغيره التزمت الصلاه؟
وشو
من وانت صغيره التزمت الصلاه يعني؟
اي والله الحمد لله. بس يا شيخ انا اقول
ها؟ الو تفضلي تفضلي.
اي بس اقول ما انت ما هني خلطت بالبنات ماني غلطانه بس متعمده احس ماني متعمدتها بس
عندك خوات في البيت عندك خوات؟
هذا خطأ عندي خطأ بالصلاه احسها من هذا الصحيح.
لا بس عندك خوات في البيت يصلون؟
عندي خوات في البيت يصلون ومعي بناتي يصلنها صح بس يلا. ما انتبهنا لك يوم سالتك.
يلا يا مولاي تسمعي. مرحبا.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
وين الثاني؟ الرابع هذا. يلا
الرابع. جزاك الله خير يا شيخ.
ايوه
الصلوات السنة اللي قبل العصر.
انت سالتي خلاص سالتي انت هذا صلاه السنه قبل العصر خلاص.
اي لا قولي سمعتك مره تقول عقب صلاه العصر ما يذن العصر.
اي
ما يقول وما محرم العصر السنه فيه
عقب الاذان مو عقب الصلاه. انا اقول عقب الاذان مو بعد الصلاه. طيب يا ام وليد افسر لك ان شاء الله وافصل لك. بسم الله
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ابو صالح.
طول الله عمرك. الله يحفظك.
عمرك طويل على الطاعه. تفضل
يا شيخ الكريم. بالنسبه للامام عندما يقيم الصلاه يعني هل يمكن يعني مثل المصلين يعني يرددون بعد الامام عندما يقيم الصلاه زي ما يردون يعني للمؤذن
ان شاء الله؟
السؤال الثاني الله يحفظك. يعني بعض الامام او بعض يعني الاخوه عندما يكون الامام مش موجود يعني ترى يتقدم في المسجد لكنه لم يلتزم يعني بالوقوف عند الآية زي ما أنت شرحت قبل أسبوع. يعني يقرأ آيتين ثلاث ثم يتوقف. فمعناته هل هو يعني الصلاة هذه يعني مش صحيحة؟
هذا قصدك الإمام يعني؟
أي قصد الإمام. إيه نعم طبعا في بعض الإمام أنا صليت وراهم الله يجزيهم خير.
قصدك الفاتحة يعني الفاتحة؟
ما يقول الحمد لله يا رب العالمين.
إيه
أيه. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم وقف.
يلا واضح.
عدكم العافية.
مرحبا أبو صالح. تفضل ناجي. ناجي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال. أول ما حكم مداومة قراءة سورة السجدة والإنسان يوم فجر الجمعة؟ هذا الرسول كان يداوم لأن أسمعنا قالوا أحد العلماء مرة ما يقرأش مفروض.
يلا
وما حكم قراءة سورة الأعلى والغاشية حتى يوم الجمعة في صلاة الجمعة؟
السؤال
الأخير صفة لباس الرسول يوم الجمعة والعيد. هل العباية التي يلبسها الرسول يلبسها أثناء الصلاة ويصلحها أم يوم العيد والجمعة كاملا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين.
آمين.
عيني دكتور من تمطر الدنيا بغزارة يقول لك أنه من يظهر هذا القوس قزح يسموه يعني طرفه يكون بالأرض والقبة مالته بالسماء.
إيه.
فالناس يعني اصطلحوا يسموه قوس قزح.
أيه.
والرسول عليه الصلاة والسلام على أساس قال لا تقولوا قوس قزح لأنه القزح من الشيطان. وإنما قولوا قوس الله. هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله.
يعني هل فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هيك حديث؟ ما أعرف والله.
إن شاء الله يا أبو سيف.
الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول
تفضل يا أم محمد.
فيها بنت معايا معاها ثلاث بنات بتام أجسام ثلاث أبوهم متوفي.
أيوة.
أنا نويت إني يعني أكفلهم.
إيه.
كفالة جتين.
نعم.
وما عندي يا شيخ استطاعة كل شهر أعطي هذا الكفالة. أحيانا أعجز أعطيهم من 10 من 20 أو أروح أكسيهم. هذا يعتبر خصوصا وهنا فقرة يعني. وأمهم متزوجة أخو أبوه المتوفي. وما عندي استطاعة كل شهر يعني أعطيهن المبلغ اللي أنا في بالي. أحيانا أعطيهن حاجة بسيطة أحيانا كسوة. هذا يعتبر كافل جتين؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الموضوع الثاني إيش؟
أيوة.
موضوع عليش سمحت، الموضوع الثاني كان إحنا ساكنين في محل يعني ريف، زي ما تقول ريف صحراء، ما نعم. في عندنا إلا مزرعة.
نعم.
وحل مقطعة، وكان زمان من 20 سنة في مشقة، مشقة عن الحريم تعب، وطحين لم تتعرف الطحين هذا على المطحنة.
إيه.
ما في لا دقيق ولا رز ولا ولا، كله شقع المحرمة بس. وعندي عيال صغار وكذا، وعندنا كرمك الله كلاب، وعندنا كرمك الله حمير كرمك الله وحاشاك، وهذه كل الحيوانات أنا أتألم منها من 20 سنة. كان يعني ما تعطش، ما تحصل موية تشرب، ما تحصل أكل، ما تحصل، بعضها تموت. في كلاب أكرمك الله جابوها 7، فأنا في عمال عنده في المزرعة ما أدري أنا أسوي أكل للمزارعين، للعمال اللي عنده، ولا للأولاد، ولا يشرط علي هذا الشاب اللي قلت لك عمره 80 سنة، يشرط علي يقول لي سوي أكل، اطحني أكل للكلاب، وأكلي هذا وأكلي العمال وأكلي، فتموت عليه بعض الكلاب تموت جوع. أعوذ والله العظيم إن أرب لها شوية حليب من حليب الأطفال أعطيها، يعني ما أستطيع إن أوفي أكل كله على المطحنة، طحين كله جيد وشقع.
طيب
هذا يعلمني إيش الموضوع الثالث.
طيب
وأنا سمحت موضوع الشفع والوتر، كل يوم أنا ملتزمة إن أصلي أول ركعة، هذا موضوع الثلاث ركعات، أول ركعة مثلا قل أعوذ برب الفلق، ثاني ركعة قل يا أيها الكافرون، وأحيي وأسأل وأسلم، وأقوم أرجع الوتر أقول الله واحد، هذا مستمرة منها عليها على طول.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أبو ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو العلاء شير.
مرحبا أبو ناصر.
عندي 3 أسئلة.
تفضل.
إذا شخص اقترض مبلغ
أي
وهو يعني فقير، ونويت أنت يعني إنه يكون الزكاة، ما الحكم؟
نويت أنك تسقطها يعني من الزكاة؟
أي ما الحكم، هو فقير
إن شاء الله.
السؤال الثاني الاستجمار مع وجود الماء، ما الحكم؟
إن شاء الله.
ثالث يعني مجموعة أخوة وزوجة أحدهم تحاول تبعد الأولاد من بنات أعمامهم بحيث يتزوجون خارج الأسرة، ما الحكم؟
كيف يعني الآن أحد زوجات الأولاد تريد أن تزوج بناتها من غير أولاد عمها؟
كذا يعني، يعني تبعد الأولاد من بنات أعمام الآخرين،
تبعد أولادها،
تبعد الأولاد أولادها وأولاد أخوة ثاني
أي
من بنات أعمامهم.
الغرض ما هو؟ على أساس تزوجهم من برا،
من برا يعني.
أي طيب طيب طيب، أبشر أبو ناصر، تسمع الجواب. مع عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية على البرنامج.
الله يعافيك.
بسأل الدعاء بعد قبل السلام من الصلاة.
أي
أجزة يجزة يا ربي نمسني الضر وأنت أرحم الراحمين أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا شكيت في عدد السجدات شو سوي؟
في عدد سجدات الصلاة؟
أيوة أيوة
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال
يا؟ مرحبا أم يوسف.
الله يحفظكم يا ربي، يرفع فيكم البلاد.
آمين. تفضل يا يوسف.
عندي سؤال. عندي كانوا عندي شغالات 2 أسلموا على يدي هنا، والله يخلي القاضي سوالهم شهادة.
أي.
راح للشيخ وسوالهم شهادة وقال لهم إنهم مسلمين.
اي نعم.
ولما انتهت اقامتهم روحوا وتركوا بقى الشهادات اللي عندي، بعدين ارسلتها اليهم لك.
إيه؟
انا استفيد منهم يعني، شو الحكم؟ هل استفيد منهم يعني، يعني لي اجر فيهم ولا شو؟
ان شاء الله. السؤال الثاني.
ثاني الرضاعة، اذا كان الجدة 4 عيال ابناء شو يخاوي منه ومنه يعني بينهم.
إن شاء الله يا أم يوسف.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين. السؤال الأول، ما هي العبادات التي تجعل الشخص يفوز ببيت في الجنة؟ أنا أعرف قسما من الروات.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كنت أسأله لك سأله من قبل، اليوم الجمعة كان الرسول يواطف على السجدة والإنسان والغاشية والأعلى.
تسمعين الجواب إن شاء الله بعد قليل.
شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. قبل ما أجيب على الأسئلة، عندي الأخ فيصل من الكويت بالأمس سأل عن حديث اللي هو قال يعني فلا حق للإزار في الكعبين، وسألني عن صحته. حقيقة لم يكن عندي علم بالأمس، راجعت الحديث وجدته عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه. فيا فيصل إذا كنت تتابعني، الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. وحذيفة بن اليمان قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسك بعضلة ساقه أو بعضلة ساق حذيفة أو ساق النبي عليه الصلاة والسلام، قال إزرة المؤمن إلى هذه ثم إلى الكعبين، ثم قال فلا حق للكعبين في الإزار، يعني الرجل لا يغطي الكعبين، فلو وضع الإزار على منتصف الكعبين خرج عن النهي. هذا هو المقصود، بارك الله فيك. أيضا عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. يقول أحد الإخوة الصم، يقول إذا كان الشخص يصلي في مصلى الشركة، يقول هل المصلى هذا يأخذ أحكام المسجد من حيث تحية المسجد وبقية الأحكام؟ الجواب لا، المصلى يختلف عن المسجد. فإذا دخل الشخص المصلى فلا يلزم أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فلو جلس لا حرج عليه، بخلاف المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولذلك المصلى ما دام أنه لا تصلى به الصلوات الخمس وليس أرضه أرض وقف للمسجد فلا يأخذ أحكام المسجد. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم يسأل، يقول إذا كان الشخص على جنابه وأراد أن يدخل المصلى وليس المسجد لأجل أخذ حاجة من داخل المصلى، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للجنب أن يدخل المصلى وأن يمكث فيه وأن يلبث فيه، ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل لا يأخذ أحكام المسجد، يعني حتى لو جلس فيه ونام وكذا لا حرج في ذلك. السؤال الثالث من الإخوة الصم، يقول والده يصوم ولكنه ما يصلي، يصوم ويزكي وكذا، وعمره 65 سنة، يقول حاولت معه لكنه يعني ما يصلي، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الجواب على هذه المسألة، الصلاة يا أخي الفاضل بارك الله فيك هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ووالدك لو أنه تهاون في الصيام وتهاون في الزكاة وتهاون في الحج أفضل عند الله من أن يتهاون مثلا في مسألة الصلاة، أفضل عند الله فيما لو يكون يتهاون في الصلاة. الصلاة شأنها خطير، الصلاة مسألة تركها غاية في الخطورة، ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فالله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر الأنبياء جميعا بإقامة الصلاة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وحذر الله وتوعد من ترك الصلاة، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقطعون ويصلونها بعد الوقت وشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإسلام كما في حديث معاذ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، شفتم الخيمة ما تقوم على عمود وسطي،
العمود هذا الوسطي هو الصلاة. إذا راح العمود انهدمت الخيمة، انهدم بيت الإسلام، كيف الإنسان يترك الصلاة؟ ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان ما يصلي؟ إيش قيمته؟ ولذلك الله عز وجل توعد تارك الصلاة كما جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أسماء معروفة هذه، أئمة الضلال، سادات الكفر والعياذ بالله، يحشر تارك الصلاة معهم، نسأل الله العافية والسلام. والصحابة كانوا يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك واجب على والدك أن يتقي الله ما دام أنه يفهم الآن، يفهم الصيام ويفهم الزكاة ويفهم الحج. كيف الآن العلماء قالوا: لو أن شخصا تساهل بترك الصيام، تساهل بترك الزكاة، تساهل بترك الحج لا يكفر. لكن من أهل العلم من قال: إذا تساهل بترك الصلاة كفر وخرج عن ملة الإسلام، وموعده سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نسأل الله العافية والسلام. وصل هذه الرسالة لوالدك، قل له هذه الرسالة، عليه أن يتق الله. عمره 65 سنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. ما في عذر، الشباب ممكن يتعذرون، لكن رجل بلغه الله 60 سنة وهو يتساهل بفرائض الله، ما موقفه بين يدي الله؟ إيش عذره بين يدي الله؟ وبعدين الصلاة، إيش الإشكال اللي عنده في الصلاة مثلا ما دام يصوم الآن ويزكي ويحج؟ وش المشكلة اللي بينه وبين الصلاة؟ ما هو العداء اللي بينه وبين الصلاة؟ لماذا اتخذ الصلاة عدوا له؟ في مشكلة عند والدك لازم نفهمها. يعني هل يعتقد بأن كونه فعل منكر ولا ارتكب كبيرة خلاص ما يصلي؟ هذا من تسويل الشيطان وتوهينه ومن كيده ومكره ووسوسة لابن آدم. هل يعتقد والله بأن إذا صلى ووقع في منكر ما تقبل صلاته؟ هذا من تسويل الشيطان، من وسوسة الشيطان. الصلاة سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، الصلاة سبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة البال وطمأنينة القلب وراحة البال. الصلاة مجمع الخيرات وينبوع الحسنات وكنز الخيرات وكنز البركات. لازم يفهم الوالد هذا الشيء، الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. ولذلك الوالد، كل إنسان عنده مشكلة مع الصلاة يجب أن ينتبه قبل أن يلقى الله. فلا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. أول ما تلقى الله يوم القيامة أول سؤال لك: وين صلاتك؟ أين صلاتك؟ فإذا كنت من أهل الصلاة أبشر بجنة عالية قطوفها دانية، وإذا كنت من تراك الصلاة وتارك الصلاة الخيبة والخسارة، موعدهم سقر، نسأل الله العافية والسلامة. أبو مجبل من إيرلندا يقول بأنه يعني صلى صلاة الظهر في أحد المساجد، الإمام في الركعة الثالثة جلس طبعا في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة أيضا تشهد، ثم بعد ذلك سلم، بعدين يقول جبنا الركعة الرابعة لكن قام وسجد سجدتين السهو، يقول أنا ما سجدت سجدتي السهو. أبو مجبل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرص. بالنسبة للإمام إذا أخطأ أو المصلي إذا أخطأ مثلا، يجب عليه أن يتدارك الخطأ في الصلاة. فإذا كان الخطأ في ترك ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي بهذا الركن، مثل صاحبكم هذا الآن جلس في الركعة الثالثة ظنا منه أن الركعة الرابعة، نبهته في الصلاة أو بعد الصلاة قام جاب الركعة الرابعة، الحمد لله اكتملت الصلاة. أهم شيء أن يجيب الصلاة على هيئتها وصفتها التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يسجد للسهو، لأنه الآن حصل عنده نقص وحصل عنده زيادة، نقص وزيادة، يسجد للسهو. كان الواجب عليك يا أبو مجبل أنك أن تسجد للسهو أيضا ما دام أنك تابعت الإمام في خطائه. فبعد ما ينتهي، أخطأ الإمام لما ذهب انفرد وسجد لوحده، ليش يسجد لوحده؟ كان الواجب عليه أن يؤمكم حتى في السجدتي السهو، يعني بعد ما ينتهي من السلام مثلا، إذا كان يعتقد بأنه صار عنده نقص وزيادة والزيادة أكثر بعد السلام، يسجد يقول الله أكبر حتى تتابعونه. الآن يا أبو مجبل الآن السجدتي السهو، بارك الله فيك. أبو مجبل يقول بأن في سورة غافر ورد في قول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي آية أهل المتقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يقول هذه فيها حرف الواو وتلك لا، فتحت هكذا، ما الحكمة من ذلك؟ أبو مجبل بارك الله فيك، العلماء الذين لهم يعني نظر وتأمل وتدبر في مثل هذه الآيات وتعقل يعني يذهبون إلى أن هناك فرق كبير، وهي أن ما يتعرض له أهل الجنة وما يتعرض له أهل النار من الحالة النفسية والاستعداد لدخول الجنة وأولئك لدخول النار أمر أيضا موجود حتى في يوم القيامة. ولذلك أنت الآن أضرب لك مثال أبو مجبل بارك الله فيك، في فرق بين هدية مغلفة وفي فرق بين هدية مكشوفة. فلما يجيبوا لك هدية مغلفينها ها ستشتاق أكثر إلى معرفة ما في داخلها، لكن لما يجيب لك هدية قلم واضح، جاب لك قلم وقال لك هذه هدية، لن يكون الشعور عندك بمثل الشعور في هذه الهدية المخفية المغلفة. ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونحن في الدنيا نسمع عن الجنة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ونتمنى أن نرى الجنة. ولذلك لما نأتي عند باب الجنة، أبواب الجنة مغلقة، وأول من يدخلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتدخلها أمته أول الأمم. ولذلك لما يكون أبواب الجنة مقفلة سيكون الشوق ها أعظم وأكثر وأعلى، حتى إذا دخل الناس أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة رأوا الشيء الذي ما كانوا يتخيلون، هو مجرد أسماء لكن سيرون شيء يزيدهم لذة وفرح وسرور بنعمة الله. لكن بالنسبة لأهل النار، الأبواب النار مشرعة والعياذ بالله، أبواب النار مشرعة ابتداء. ولذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أبوابها مشرعة ومفتوحة لهم، وهذا لا شك بأنه أشد وقع على نفوسهم، لأن أهل النار يعذبون عذابين، عذاب معنوي وعذاب حسي. أما العذاب الحسي فهو شيهم في النار والعياذ بالله وحرقهم في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما العذاب المعنوي من جملة ذلك حينما ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، حينما ينادون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم يوم فيأتي الجواب بلا، حينما يذبح الموت بين الجنة والنار يقال يا أهل الجنة خلود من الموت ويا أهل النار خلود من الموت يزدادون ألما، حينما تسلب منهم هذه الروح اللي موجودة في الدنيا وهي روح المشاركة في الألم، تعرف يعني الآن مثلا لو أن شخص واحد في هذا العالم أصيب بمرض كورونا سيكون وقع الألم عليه أشد، لكن لما يشوف جيرانه وأقاربه وفلان في ناس أصيبوا بكورونا يخف الألم عليه. ها مثل شخص مات له ولد في حادث لكن مات معه أولاد آخرين، هذا يخف عليه بخلاف لو أن ولده فقط هو الوحيد اللي مات، سيكون وقع الألم شديد. فالله عز وجل يسلب هذه الخاصية يسلب هذه الروح يوم القيامة من أهل النار. قال الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني أهل النار لما يشوف اللي حوله وحواليه يعذبون هذا ما يزيده يعني ما يخفف الألم عليه، بل الألم هو الألم، الألم هو الألم. ولذلك لما يمر أهل النار ويرون النار أبوابها مشرعة والنار يحطم بعضها بعضا هنا يخافون خوفا شديدا، خاصة وأن الخلق كلهم يمرون على النار. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الذي ظهر يا أبا مجبل، وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التفسير. أبو مجبل يقول بالنسبة للزواج عبر البث المباشر مثلا، يقول إذا كان الزوج بعيد والشهود وكذلك، أخوي الفاضل هذه من النوازل، ولها أصل ذكره الفقهاء في كتب الفقه المتقدمة، يعني فيما لو إذا سمع الزوج الإيجاب والولي سمع القبول وهما في مكان لا يريان بعض نصوا عليه بينهم جدار أو حاجز، نصوا على هذا، وعلى هذا يجوز عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوتا وصورة إذا تأكد المأذون من صحة الوثائق والمعلومات. وفي زمن كورونا لجأت المحاكم إلى مثل هذا، تعرف لما أصبح كورونا وكذا المحاكم لجأت إلى التزويج عبر المنصات هذه وعبر هذه الوسائل، ويقوم الزوج يقوم المأذون فيتثبت من الأوراق، وأيضا يستنطق المرأة يعني سؤالها هل تقبلين وكذا، فيظهر ما في بأس بارك الله فيك، سواء كان الشهود عندك أو هناك، والأكمل طبعا أن يكون الشهود بين يدي المأذون. أبو مجبل يقول في امرأة كانت مريضة أجريت لها عملية وأرادت مكافأتي ورفضت الشيء، وقلت لها أهم شيء تصلين، يقول عمرها 70 سنة وللأسف ما كانت تصلي، يقول الآن أنا أصلي بها وعلمها عن طريق صلاتي، يقول أحيانا ما أكون في وقت الصلاة ماذا علي؟ أبو مجب بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وبارك الله جهودك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك وأعمالك الصالح يوم القيامة. ما في أعظم ولا أفضل من أنك يعني تنقذ إنسان من الجهالة، كما أن الله تعالى جعلك سبب من أسباب إنقاذها من الموت بهذه العملية اللي ذكرت صعبة، الله جعلك سبب، كذلك اجعلك سبب إن شاء الله من أسباب حياتها المعنوية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك في أحياء موجودين أموات، في أحياء يأكلون ويشربون ويلهون ويلعبون، هم أموات، موت إيش؟ معنوي، موت الإيمان، يعيشون في ظلمات، نسأل الله العافية والسلام. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيا أخي الفاضل، أنت بارك الله فيك أمامك خيارين، الخيار الأول يعني تتصل بها لا حرج، تقول الآن دخل وقت الصلاة عندنا وألا الآن أريد أن أصلي، تابعيني وافهمي حتى تبدأين يعني تصلي لوحدك، لأن ليس معقول أن كل صلاة ستصلي بها وتؤجر على ذلك. تقول والله أنا أحب صلاة الجماعة وأنا حريص على صلاة الجماعة، صلي بها صلاة تعتبر لك سنة ولله الحمد، وخليها تشوفك وتتابعك، وهذا ما في شيء، بارك الله فيك ورضي عنك، لا بأس أنك تعيد الصلاة وتكون لك سنة إذا صليت، أو تصلي قبل الفريضة وبعدين تدرك الصلاة مع الجماعة وتكون لك فريضة، لكن الأفضل أنك تصلي الفريضة مع الجماعة وبعدين إذا رجعت تفتح معها التطبيق أو الحساب وتقول أنا بصلي الآن. وموجود أبو مجبل موجود الحمد لله برامج في قضية صفة الصلاة موجودة ولله الحمد والمنة، ونحن في هذا البرنامج سجلنا يعني حلقات كاملة، حلقة كاملة عن صفة الصلاة، وسجلنا عن صفة صلاة المريض، وسجلنا عن صفة الوضوء والتيمم والمسح، يعني موجودة ولله الحمد، ويوجد الحمد لله كثير من الفضلاء لهم إسهامات طيبة في هذا الباب، ممكن أنك تدل عليها وتبدأ هي تتعلم، لأنه ما يمكن أنك تبقى معها الدهر كله وأنت تصلي بها، قل لها تتعلم، وأسأل الله تعالى أن يكتب ذلك في موازين أعمالك. أبو ليث من العراق يقول يعني يريد نصيحة، بعض الناس الآن يستعدون لاحتفالات لأعياد لا تمت إلى الإسلام بصلة وكذا، يقول ننصحهم ولا يستجيبون وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل يا أبا ليث؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، ويقوم بالنصيحة، لكن لا ينصح على شرط القبول. فالله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والمعنى بأن الإنسان يبلغ على قدر طاقته واستطاعته، الناس الآن ما يخفى عليهم يعني أحكام مثل هذه الأعياد، لكن نحن ليس بأيدينا أن ندخل الناس ونجبرهم على أن يعملوا أو لا يعملوا. نحن بأيدينا أننا نفهم الناس، نعلم الناس، نوضح للناس. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. وأما قضية والله أنت نصحت مرة ومرتين وما استجاب، خلاص أنت أديت الذي عليك وبلغت الرسالة وأديت الأمان المناطة بعنقك وأعذرت إلى الله جل وعلا. ولذلك من المهم جدا حتى يكون الإنسان متوازن في تعامله مع هذه القضايا أن لا ينصح على شرط القبول. يعني أنت نصحت جارك وما قبل، تخسره؟ لا ما تخسره، خلاص أنت نصحته وبلغته. إذا جاء يوم القيامة يجرك بتلابيبك بين يدي الله، يا رب هذا ما بلغني، قل له كذب، بلغته في يوم كذا وساعة كذا، فتكون معذور بين يدي الله. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. فيا أخي الفاضل، حتى يكون الإنسان متوازن في هذه الحياة يشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الصحابة الكرام، يبلغون الناس الحق والخير ويتركون في أنفسهم حق يصارع الباطل. لأن بعض الناس نشأ ويحسب هذا حق، أنت لما تبلغه قد لا يقبل منك المرة الأولى، لكن مع مرور الأيام لما يبدأ يقرأ ويستفيد ويسمع وكذا، هذا الحق الذي زرعته في نفسه سيصارع الباطل، لأن الباطل لجلج ويخرج حينما يأتي الحق فيطرد الباطل من القلب ويطردهم من الصدر. هذا الذي علي وعليك، بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يقول: ما حكم إجراء عملية شد الجسم بعد قص المعدة لإزالة الترهلات؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، إذا أصيب الإنسان بترهلات مثلا، سواء بسبب إجراء عملية قص معدة أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا مارس رياضة معينة فحصل عنده يعني انخفاض في الوزن وسبب له شيء من هذا القبيل، لا حرج أن يجري عملية لشد الجسم لإعادته إلى وضعه الطبيعي. لأن عندنا قاعدة في أبواب التجميل أنه يجوز لإعادة الأعضاء إلى وضعها الذي الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل. ولذلك يجوز بارك الله فيك إجراء عمليات شد الجسم سواء للنساء أو للرجال، ما دام أنه حصل عنده ترهل بسبب يعني قص المعدة. أحمد يقول: عند النوم لما آتي بأذكار النوم وبعدين أقوم يسيرا لحاجة أو شيء وأرجع للنوم، هل يلزم أني آتي بالأذكار مرة ثانية؟ الجواب لا، يكفيك المرة الأولى بارك الله فيك، فأتيت بالأذكار في أول النوم ثم قمت تقضي حاجة أو تشرب ماء أو تطفئ مثلا الكهرباء أو شيء، ما يلزم أنك تأتي بها مرة ثانية، لأن أصلا هي على السنية والاستحباب. الأمر الثاني أنت قلتها، ولا يلزم أن الإنسان ما يقوم بعدها، لا، ليس من نواقضها مثلا أن الإنسان ما يقوم بعدها مثلا، ما يتحرك، هذا غير موجود. أحمد يسأل عن قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول: لماذا جاء التعبير هنا بالناس مع أن يوجد يعني نساء أيضا كذا وكذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتعبير بالناس في الآيات القرآنية يقصد به جنس البشر، جنس البشر، ويشمل هذا الذكور والإناث. ولذلك الخطاب القرآني في الغالب إذا جاء بيا أيها الناس يعم جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أما إذا جاء بيا أيها الذين آمنوا فيقصد به أهل الإسلام، يقصد به أهل الإسلام. الأمر الثاني، في قاعدة مهمة عندنا، قواعد في القرآن من المهم جدا لكل مهتم ومعتني بالتدبر والتعقل والتفهم والتفسير أن يفهمها. دائما عندنا الخطاب القرآني إذا جاء بلفظ التذكير يدخل به الإناث تبعا، وإذا جاء بلفظ التأنيث يدخل فيه الرجال تبعا، إلا إذا دل الدليل على أن هذا يخص الرجال أو هذا يخص النساء، هذا يخص الرجال وهذا يخص النساء. الأمر الآخر، ذكر النساء هنا مع أن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لأن المرأة هي المطلوبة، هذا هو سنة الله التي في عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك المرأة هي المطلوبة والرجل هو الطالب، الآن إذا شخص أراد أن يتزوج، من اللي يروح يخطب، الرجل ولا المرأة؟ الرجل هو الذي يتقدم بالخطبة. سمعتم مرة امرأة قالوا والله لأهل الرجل جايينكم اليوم نخطب ولدكم ما فيه، وإنما المرأة هي المطلوبة. فهنا لفتة يعني يذكرها العلماء على أن لأن المرأة هي المطلوبة في الغالب، والمرأة لا يقال بأنه أيضا ليس لها أو لا تشتهي كما يشتهي الرجل، لكن هذا هو التعبير القرآني، وأيضا يدخل في العموم كما ذكرت أنا قبل قليل القاعدة القرآنية في الخطاب بالنسبة للتذكير والتأنيث، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل سبحانه. أم وليد من السعودية، طبعا أم وليد والله سؤالها مزعج جدا وأحزنني، والله أحزنني. تقول إنها تصلي طول حياتها من إلا من 10 سنوات وجاي تصلي ركعتين الأوليين ركوع واحد وسجدتين في كل ركعة، الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية ما تسجد إلا سجدة واحد، ما تسجد إلا سجدة واحد. تقول ما عرفت إلا من 10 سنوات وجاي، ما الحكم؟ والله يا أم وليد ما أدري شو أقول لك، والله أحزنتيني وآلمتيني. معقول الصلاة هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة؟ أنت لو تتابعين مسلسلات أو أفلام تشوفين بعضهم يصلي ويجيب سجدتين، معقول ما مر عليك أحد وأنت تلاحظينه إنه يسجد سجدتين؟ ما عمرك صليت التراويح، أنت تقولين بديت أصلي التراويح وفهمت المسألة هذه. عموما يا أخت الفاضلة، إذا كنت فعلا غير مفرطة وما تعمدت هذا الشيء، أسأل الله تعالى أن يغفر لك، وعليك الإكثار من صلاة النافلة، أكثر من صلوات النافلة، السنن القبلية، السنن البعدية، قيام الليل، كثرة الاستغفار، الصدقة إذا كان عندك مال، بر والديك، شوفي إذا عندك خالة من خالاتك بريها، بقية الأرحام، أخلصي لزوجك، تربي عيالك، أكثر من قراءة القرآن، كثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإن شاء الله بإذن الله الله عز وجل يغفر لك. أما إذا كنت لا أصلا أنت مفرطة متساهلة وتقولين يمكن هذه ركعة سجدة ولا سجدتين، لا تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل وتقضين كل هذه الصلوات حتى السنوات هذه كلها، يجب عليك تقضين كل هذه الصلوات إذا كنت أنت مفرطة، ويعني تشوفين الناس تقول لا ما أدري يمكن سجدة واحدة ولا أسأل، والله غفور رحيم مثل ما يقول العوام، الله غفور رحيم، نسوا أن شديد العقاب جل وعلا وتقدس. يجب عليك إذا كنت متعمدة متساهلة تقول والله أبدا الله يقبل كل شيء، ها يجب عليك مع التوبة أنك تقضين جميع الصلوات هذه اللي صليتي اللي أهملتيها بحيث تسجدين سجدة واحدة فقط في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، لأن صلاتك باطلة، هذه كلها باطلة. أما إذا كنت جاهلة في بيئة مليئة بالجهل ما عندكم علم، والغريب يعني ما أنا سألتك تقول والله زوجي ما يهتم، وبناتك تقول ما عمري التفت لهم، يعني مشكلة، معقول ما عمركم صليتوا جماعة؟ معقول ما عمرك صليتي بحد الأسواق مع النساء وانت طالعة؟ ها معقول ما حصل لك مرة صلاة جماعة يعني بس من التراويح وجاي؟ عموما الله يغفر لنا ولك. إذا كنت فعلا مفرطة كنت قادرة على السؤال لكن قلت يا الله غفور رحيم، تتوبين إلى الله وتقضين جميع الصلوات، تقول لا والله هذا مبلغ علمي وهذا قدر فهمي، وأنا والله حسب أن الركعتين الثانية والثالثة والرابعة أن السجدة واحدة مثلا، ها نسأل الله يغفر لك، تكثرين من صلاة النافلة وكثرة الاستغفار وقراءة القرآن، ومثل ما قلت لك بر والديك، يصل الرحم إذا تقدرين تكفلين لك يتيم بعد. طيب أم وليد تقول يعني بالنسبة لعباءة الكتف الواسعة، أخت الفاضلة الأصل المرأة أن تلبس الحجاب والجلباب، يعني ما عندنا شيء اسمه عباءة، ما عندنا شيء اسمه كذا يعني مثلا بالطو، ما عندنا، الأصل أن المرأة تحتجب. قال الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وصفة الحجاب معروفة، وأنت لا تخالفين المجتمع اللي حولك. بالنسبة للعباءة للبالطو إذا كان يجسم ويفصل يعني تفاصيل جسم المرأة، هذا مو بحجاب، هذا مو بحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قال كاسيات عاريات يعني لابسة ولكن عارية، قال العلماء هي التي تلبس الضيق من الثياب. إذا كانت العباءة عباءة الكتف واسعة وأنت محجبة ولا ما في بأس، أهم شيء أنك ما تتميزين عن نساء البلد اللي أنت فيه، لا تصيرين شاذة بينهم، كلهم يلبسون عباية الرأس وأنت فقط تلبسين عباية الكتف. ها أما إذا انتشر وهي واسعة ما في شيء ولله الحمد. أم وليد تسأل عن السنة، سنة العصر اللي قبل العصر، تقول يعني فضلها، وأيضا سمعتك تقول بأنها ما تصلى بعد الصلاة. يا أم وليد بارك الله فيك، سنة السنة هذه اللي قبل صلاة العصر هذه بعد الأذان وليس بعد الصلاة، وهي مستحبة، ورد فيها حديث لا بأس بإسناده، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني الفضل أن الله يرحمه، هذا المقصود بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول المؤذن إذا أقام الصلاة نردد خلفه، ما عندنا دليل. في بعض الفقهاء قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا هذا عام في الأذان والإقامة. الذي يظهر مع توفر دواعي النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الترديد خلف الأذان، خلف عفوا الإقامة، وإنما كان خلف الأذان، ولذلك الإقامة ما يردد خلفها بارك الله فيك. أبو صالح يقول بعض الأئمة ما يلتزمون الوقوف على الآية مثلا حينما يقرأ الفاتحة أو غيرها. أخوي الفاضل بالنسبة للوقوف على الآية مستحب طبعا وليس بواجب ولا تبطل الصلاة، يعني لو أن إمام الآن قرأ الفاتحة بنفس واحد صلاة صحيح ما نقدر، لكن نقول خالف السنة، السنة أن يقطع الآيات يقف على رأس الآية، وإلا الصلاة صحيحة ولله الحمد والمن. ناجي من ليبيا يسأل يقول ما حكم المواظبة على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة وسبح والغاشية؟ ناجي بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في صلاة فجر يوم الجمعة بالسجدة، يقرأ بالسجدة والإنسان، سورة السجدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية، والمواظبة عليها سنة ولله الحمد. صحيح بعض الفقهاء ذهب إلى عدم مشروعية المواظبة عليها حتى لا تكون يعني حتى لا تكون أو لا يفهم بأنها واجبة، والصواب بأنه لو واظب عليها لا حرج في ذلك إلا أن يكون يشق على المأمومين، فإذا كان من خلفه يشق عليهم الإطالة يعني ينوع مرة هنا ومرة هنا، كذلك سبح والغاشية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة وليس في فجر الجمعة، في صلاة الجمعة بسبح والغاشية وبالجمعة وبسورة المنافقون. ناجي يسأل عن صفة لباس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ويوم العيد. ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل ليوم الجمعة ويتجمل ليومي العيدين ويتجمل الوفود صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما أتته الجبة هدية اتخذها عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة عفوا لاستقبال الوفود. وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب قال رأيته يخطب على المنبر وعليه عمامة دسماء يعني سوداء، وكان يتجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يجعل كل شخص له ثوبين، يكون ثوب لصلاته وثوب لمهنته، بمعنى أنه يلبس ثوب نظيف وجميل للصلاة، ويتأكد هذا في المشاهد التي فيها اجتماع مثل صلاة الجمعة صلاة العيدين، هذا مما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولذلك كان يتجمل صلى الله عليه وسلم للوفود، يتجمل للصلوات التي فيها اجتماع مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين بارك الله فيك. أبو سيف يقول يعني بعض الناس يطلق على هذه الألوان التي تصدر بعد الأمطار بقوس قزح، يقول قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله. أبو سيف بارك الله فيك، طبعا الحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد بالنهي عن تسميته بقوس قزح، قال لأن قزح هو الشيطان، أما تسميته بقوس الله هذا ما ثبت فيه شيء، ولذلك ورد النهي في السنن عن تسمية هذه الألوان بقوس قزح، قال إنما هذا هو إن قزح هو الشيطان. أم محمد بن السعودية تقول يعني في حرمة عندها 3 بنات وهي أرملة وتزوجت أخو زوجها، تقول أنا أريد أن أكفل هؤلاء أعطيهم 10 ريالات 20 ريال أكسوهم شيء، تقول هل هذا يعتبر من يعني كفالة اليتيم؟ أم محمد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، استمري في هذا العمل ولا تركزين هل هو من كفالة اليتيم أو لا. الأصل في كفالة اليتيم أنك تضمينهم إليك ويتربون مع عيالك، هذا الأصل، هذه كفالة اليتيم، أنك تجيب اليتيم عندك في البيت. لكن رعاية اليتيم من بعد مثل حالتك، طيب مثل الآن الجمعيات كثير من الناس يقول كاف اليتيم هو يرعى اليتيم، وإلا الكفالة أن تجيبه عندك في البيت، أما هذه رعاية وهذا فيه أجر، فيه صدقة وفيه تفريج كرب وفيه تسهيل وفيه تعليم وفيه رعاية صحية بسبب هذا اللي تدفعينه أو بسبب هذا اللي يدفعونه الناس. فأنت يا أختي الفاضل لا تشغلين نفسك بهذا، استمري والخير اللي عندك يعني حاولي قدر المستطاع أن يصل إلى هؤلاء الأيتام. أم محمد تقول يعني كنا قديما ساكنين في الصحراء وريف صحراوي، عندنا مزرعة ويعني كانت الأيام صعبة وشاقة وشيء من هذا القبيل، تقول عندنا حيوانات أحيانا ما نجد لها الماء ولا الطعام، تقول أحيانا أخذ من حليب أولادي وأعطيها للحيوانات وزوجي يضغط علي وكذا وتموت هذه الحيوانات، علي شيء؟ لا ما عليك شيء يا أختي الفاضل، ما عليك شيء، ما دام أن الحال مثل ما وصفتي أنت معذورة، أنت معذورة بارك الله فيك، ما عليك شيء. أم محمد تسأل عن الشفع والوتر، تقول أنا أقرأ قل أعوذ رب الفلق وقل يا أيها الكافرون، وبعدين في الوتر قل هو الله أحد، يصح؟ نعم يصح، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولذلك أنت ما عليك مشكلة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أبو ناصر من أبو ظبي يقول شخص اقترض مني مبلغ من المال والآن هو فقير فنويت أسقطها من الزكاة. أبو ناصر بارك الله فيك، متى نويت؟ نويتها لما جاء وطلب منك القرض وعطيته بنية الزكاة، ولا الآن تقول والله بخصمها من الزكاة؟ إذا كان الأولى نعم من الزكاة، أما إذا كان الآن تقول والله الرجال فقير وما يقدر يسدد أبغى أخصمها من الزكاة، لا ما يصلح، لأنك جريت نفع لنفسك، والزكاة يعني لا بد لها من نية وأخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، أنت عطيتها بنية القرض على أساس يرد قرض، ما تجر نفع لنفسك تقول والله بخصمها من الزكاة، هذا ما يصح بارك الله فيك. أبو ناصر يقول ما حكم الاستجمار مع وجود الماء؟ الجواب الجواز، يجوز الاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أو بالخرق، ها؟ بشرط أن يكون 3 مساحات فأكثر يقطعهن على وتر، يعني 3 أو 5 أو 7 ها؟ أو 9، ولو وجد الماء، وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يستجمرون مع وجود الماء، يستجمرون مع وجود الماء. أفضل أحوال المتخلي الجمع بين الاستجمار والماء، فإن لم يكن فبالماء، فإن لم يستطع أو أراد مثلا أن يطبق السنة لا حرج أن يستعمل الحجارة أو ما يقوم مقامه. مرة أم عبد الله من السعودية، أم يوسف من الشارقة، وزهرة من الجزائر، انتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، أجيب في أول برنامج على الأسئلة المتبقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.